الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مسألة وفيها عدة نقاط. النقطة الأولى، هل التصرف بنفسه دال على الفاسخ، أو أنه كاشف عن تحقق الفاسخ بالإرادة السابقة؟ وبعبارة أخرى، هل التصرف سبب للفسخ أو كاشف عن الفسخ؟ وما هي الشواهد لكل واحد من هذين الوجهين؟ أفاد المصنف بأنه يوجد وجهان في المسألة، ولكل واحد من هذين الوجهين بعض الشواهد. الوجه الأول أن التصرف سبب لتحقق الفسخ، لا أنه كاشف، بل بنفسه يتحقق الفسخ. وذكر شاهدين لهذا الوجه. الشاهد الأول، ظاهر كلمات الأعلام في أن نفس التصرف سبب لتحقق الفاسخ، لا أنه كاشف، حيث ذكروا بأن الفسخ على قسمين، فسخ قولي وفسخ فعلي. وبما أن الفسخ القولي يتحقق بنفس القول، لا أنه كاشف، يعني لا أن القول كاشف، فكذلك الفسخ الفعلي المقابل له يكون سبب لتحقق الفاسخ، لا أنه كاشف بقرينة المقابلة. إذن بما أن الأعلام ذكروا أن الفسخ على قسمين، فعلي وقولي، والفعلي والقولي يكون القول سببا للفسخ، فالفعلي يكون الفعل سببا للفسخ لأنه كاشف. الشاهد الثاني، اتفاق الأعلام بحسب الظاهر
على أن الفسخ بل جميع الإنشاءات كالبيع والإجارة وإلى آخره لا تتحقق بمجرد النية بل لا بد من وجود كاشف مع هذه النية كالقول أو الفعل إذ لا يتحقق البيع بمجرد نية البيع بل لا بد من قول بعت أو المعاطاة فكذلك الحال بالنسبة للفسخ فلا يتحقق بمجرد نية البائع فسخ البيع بل لا بد من القول كأن يقول فسخت البيع أو الفعل كأن يسترد المبيعة وبالتالي يكون الفسخ هو يكون الفعل هو السبب لتحقق الفسخ وليس مجرد النية. إذن هذا هو الوجه الأول وما يشهد له. الوجه الثاني أن التصرف كاشف عن تحقق الفسخ بالنية السابقة وليس سببا وذكر المصنف شواهد عديدة لهذا الوجه. الشاهد الأول ما ذكره العلامة الحلي في التذكرة وغيره من تعليل تحقق الفسخ بصيانة فعل المسلم عن القبيح حيث قال العلامة ما نصه لو قبل الجارية يعني البائع الذي باع الجارية قبلها بشهوة أو باشر فيما دون الفرج أو لمس بشهوة فالوجه عندنا أنه يكون فسخا وعلل ذلك لأن الإسلام يصون صاحبه عن القبيح والمناسب لهذا التعليل هو أن يكون التصرف كاشفا عن تحقق الفسخ بالإرادة السابقة وإلا فلو كان هذا التصرف فسخا لكان محرما إذ به تحقق الفسخ والحف والحرام ولم يكن صونا لفعل المسلم عن القبيح فلا يتحقق الصون إلا إذا قلنا بتحقق الفسخ قبل هذا التصرف فيكون التصرف كاشفا عن تحقق الفسخ في رتبة سابقة على التصرف. الشاهد الثاني إن ما ذكره الأعلام من وجود طريقين للفسخ القول والفعل لا دلالة فيه على أن الفعل سبب بنفسه بمقتضى المقابلة كما قيل في الوجه الأول، وإنما أقصى ذلك أن الفعل دال وكاشف عن الفسخ، إذ لابد من وجود دال على الفسخ، والدال هو الفعل، وإلا فالفسخ تحقق في رتبة سابقة من خلال النية فقط، وبهذا يصح العطف، عطف الفسخ الفعلي على الفسخ القولي. فهذا العطف لا دلالة فيه على أن التصرف الفعلي سبب للفسخ، بل يدل على أن التصرف الفعلي دال على الفسخ. واضح؟ الشاهد الثالث، الأخبار المتقدمة كصحيحة علي بن رئاب، إن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا فذلك رضا منه، حيث دلت على أن المعيار في تحقق الإجازة الرضا، وبالتالي فكذلك يكون المعيار في تحقق الفسخ على الرضا. فالرواية وإن كان موردها الإجازة لكن مقتضى التعليل التعميم للفسخ، فالمدار على الرضا، وبالتالي يكون التصرف كاشفا عن الرضا وليس سببا لتحقق الفسخ. واضح الكلام؟ هذا يا مولاي الشاهد الثالث. الشاهد الرابع، اعتراف الأعلام بأن المدار على الرضا كما اعترف الشهيد الأول في الدروس الجزء الثالث الصفحة 227، حيث قال ما نصه: وفي رواية الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن النبي عليهم السلام عن الصادق عن النبي عليهم السلام يحلف على عدم الرضا ويضمن البائع. يقول الشهيد الآن الأول معلقا: وفيها دلالة على أنه لو رضي به كان من ماله، إلى أن يقول: لأن الرضا يسقط الخيار. وكلامه واضح بأن المدار في تحقق الفسخ على الرضا.
شيخنا في مجال تعيد عبارة الشهيد الأول، عفوا.
يقول الشهيد الأول: وفي رواية الحسين بن زيد، هذه الرواية التي بالأمس نقلناها، نقلنا بالأمس روايتين، رواية علي بن رئاب والنبوي. الشهيد الأول يشير إلى النبوي، يقول: وفي رواية الحسين بن زيد عن الصادق عليه عن الصادق عن النبي عليه السلام يحلف على عدم الرضا، يعني يحلف المشتري على عدم الرضا به، يعني بهذا الحيوان الذي مات عنده في أثناء 3 أيام، يحلف على عدم الرضا به ويضمن البائع، يكون الضمان على البائع. يقول: وفيها دلالة على أنه، يعني لو على أن المشتري لو رضي به يعني بالحيوان كان من ماله، وربما كان ذلك، يعني ربما كان راضيا، فلا بد أن يحلف حتى نعرف كان راضي أو لا، لأن الرضا يسقط الخيار. وعبارته واضحة في أن الرضا يعتبر إجازة من قبل المشتري، فكذلك الحال بالنسبة للبائع، فيعتبر رضاه فسخا، فالمدار إذن على الرضا، فيكون التصرف كاشفا عن الرضا لأنه سبب لتحقق الفسخ، بل السبب هو الرضا والتصرف كاشف. هذا الشاهد الرابع. الشاهد الخامس: تصريح بعض الأعلام كالعلامة الحلي في التذكرة الجزء الأول صفحة 514 بأن قصد المتبايعين لأحد عوضي الصرف رضا بالعقد، كما لو حصل بيع صرف بين شخصين، فباع زيد الدنانير بدراهم على عمرو وهما في المجلس لم يفترقا وتحقق التقابض، ثم قام زيد الذي باع الدراهم بدنانير وباع الدراهم في المجلس بشاة مثلا، فيكون قصده، يعني قصد زيد لعوض الدراهم وهو الشاه دال على ماذا؟ على رضاه بالبيع الأول، فيكون البيع الأول ماض عليه ونافذ ولو كان في المجلس. وهذا دليل على أن المدار على الرضا، فالتصرف مجرد كاشف لا أنه سبب. وكلام العلامة: وإن كان في الإجازة لا في الفسخ، يعني في إجازة البيع وليس في فسخه، لكن ظاهر كلامه أن المدار على الرضا، فكما أنه يأتي هذا في الإجازة يأتي في الفسخ، فيتحقق الفسخ بالكراهة الباطنية للعقد وليس بنفس التصرف. واضح؟ هذا الشاهد الخامس. خب، طبعا كلام العلامة موجود هنا عندي لكن ما في وقت. الشاهد السادس: تصريح الأعلام كالشيخ الطوسي في المبسوط. بأنه لو سكت البائع دقق عن وطء المشتري لم يوجب ذلك سقوط خيار البائع، إلا أن يدل سكوت البائع عن الوطء على الرضا، كما لو كان هناك خيار شرط للبائع لهذه الجارية لمدة شهر، وعلم البائع بأن المشتري قد وطأ الجارية وسكت عن الوط، فسكوته لا يوجب سقوط خياره وهو خيار الشرط، إلا إذا دل على الرضا. فإذا دل على الرضا كان هذا الرضا إجازة للبيع وإسقاطا للخيار. فكذلك الحال بالنسبة للفسخ، فكما أن الإجازة المناط فيها الرضا، الفسخ المناط فيه الرضا. فلا يكون التصرف بنفسه سبب للفسخ، إنما التصرف كاشف عن الكراهة الباطنية. سكوت من باب
براويك في الهدة؟
لا مولاي، ما عندنا في الهدة احنا مولاي.
ايه فسكوته مو شو اسمه يعني مو دلالة على الرضا.
قلنا إذا دل مثلاً علم أن هذا وطأ وابتسم وقال اشرب شايا تفضل قهوة، يعني مأنوس، مو يعني أنه بعدين العقاب، لا، فعلى حسب يا مولاي. واضح؟ خب الشاهد السابع شيخ صادق تابع مولاي ما شاء الله. خوب بالنسبة لما ذكر في الوجه الأول وهو أن التصرف يكون سببا فيما ذكر في خصوص الشاهد الثاني من أن النية لا تكفي للإنشاءات، فكذلك لا تكفي في تحقق الفسخ، يمكن أن يجاب عنه بأن مراد الأعلام من عدم كفاية النية في تحقق الانفساخ هو أن النية غير المبرزة بكاشف عنها لا تكفي، أما النية التي معها مبرز قولي أو فعلي فهي كافية في تحقق الانفساخ، وكذلك في تحقق الإجازة وإنشاء العقود. إذن فالنية بمفردها لا تحقق لا الإجازة ولا الفسخ، إنما النية التي تكون مبرزة بقول أو فاعل، لأنه لا بد في الإجازة أو الفسخ من إنشاء، والإنشاء لا يكفي فيه مجرد النية. بل نية مع قول أو فعل. واضح؟ وبناء على ذلك نقول بأنه التصرف الفعلي ليس هو السبب لتحقق الفاسق، إنما هو كاشف ومبرز عن تحقق الفاسق بهذه النية السابقة. إن قلت هذا، إن قلت آخر شيء في هذه النقطة مولاي، تعبنا من الشواهد الكثيرة، إن قلت إن لازم ما ذكرتم هو عدم حصول الفسخ بالقول، بل يكون القول كاشفاً عن السبب وهو النية، فلو قال البائع فسخت البيع لم يكن هذا القول محققاً للفاسخ، وإنما الفسخ تحقق بالنية السابقة، وأما القول فهو مجرد كاشف ومبرز. فلا فرق إذن بين القول والفعل، فكما أن الفعل كاشف فالقول كاشف، مع أن ذلك مشكل، فالقول سبب لأنه كاشف. قلت لا مانع من ذلك، فنلتزم بأن القول كاشف كما أن الفعل كاشف، وليس القول سببا للفسخ بل كاشف ومبرز عن النية السابقة. ولا عجب ولا غراب في ذلك، مضافا إلى أنه يمكن أن يقال بالفرق، فالقول دلالته واضحة صريحة على إرادة الفاسخ، لذلك يكون هو فاسخ، أما الفعل فليست دلالته واضحة، لذلك نقول إنما هو كاشف عن الإرادة السابقة. ولا غرابة في ذلك، فيمكن التفكيك بينهما، وقد ذكر العلامة في بعض مواضع التذكرة بأن اللازم بناء على القول بتضمن الوطء للفسخ، عود الملك إلى الواطء مع الوطء أو قبيله، وبناء على قوله أو قبيله يعني أن التصرف كاشف عن النية السابقة، فالفسخ تحقق قبل هذا التصرف، إذن فالفسخ يتحقق بالنية والفعل مجرد كاشف، بخلاف في القول فيمكن أن يقال أن القول هو سبب للفسخ. تم الكلام في هذه النقطة الأولى. إذن يوجد وجهان: أن التصرف الفعلي سبب، وذكر له شاهدين، أن التصرف الفعلي كاشف مولاي الآن أسألك أسألك سؤال، هل استفدت شيئا الآن أنت من هذا الكلام؟ من استفاد يدلنا على الفائدة التي استفادها، يعني أن هناك وجود، قل لي الدليل واخلص. مولاي أما المبسوط قال كذا، التذكرة قال كذا، واجب لك هذا الفار وذاك الفار وذاك المورد وذاك الشاهد، ثم ماذا يعني؟ يعني الشيخ يجلس معنا ليضيع وقتنا ويصرفه علينا؟ حاشاه، إنما يريد أن يربينا على الإحاطة بالفروع الفقهية. لذلك هذه الاستشهادات يقول لك أنا خبير متتبع ملم بالفروع، أحيط بالدروس، أحيط بالتذكرة، أحيط بالمبسوط، عليك بهذه الطريقة إذا كنت تريد أن تكون فقيها متضلعا. أما لا تريد أن تكون فقيها متضلعا، أنت في سعة قل أين الرواية وأسألك الدعاء، تدل أو لا تدل واختم المسألة. وليس هذا مبناي، أنت معاي من 4 إلى 5 سنوات. يقول الشيخ الأعظم لك وقد عودتك على كثرة التفريعات حتى تكون متضلعا وتعيش بهذا النفس. طبق العبارة مولانا. نعم ذكرت ذلك لأن قد يقول بعض ما وصلنا إلى نتيجة، ما هي فائدة هذه الشواهد؟ بعد ذلك سنشير للأدلة على هذين الوجهين. مسألة، هل الفسخ يحصل بنفس التصرف الفعلي أو يحصل قبله متصلا به؟ وبعبارة أخرى، التصرف سبب أو كاشف؟ فيه وجهان بل قولان. الآن احنا نحاول نرتب كلام المصنف، نجعل شواهد إلى آخره. فالآن ننظر للوجه الأول، أن التصرف سبب، هذا الشاهد الأول عليه من ظهور كلماتهم في كون نفس التصرف فسخا أو إجازة، وأنه فسخ فعلي في مقابل القول. وبما أن القول سبب فالفعل سبب. الشاهد الثاني، وظهور اتفاقهم على أن الفسخ بل مطلق الإنشاء كالبيع الإجارة النكاح هلم جرة لا يحصل بالنية، مجرد أنك تنوي الزواج لا يتحقق الزواج مولاي، إلا في الجنة ممكن، أما في الدنيا لا، بل لا بد من حصوله بالقول أو بالفعل، وهذا معناه أن الفعل هو السبب في تحقق الإنشاء الفسخي. خب الآن ناظر للوجه الثاني، أن التصرف كاشف لا سبب، ويذكر الشواهد. الشاهد الأول على أن التصرف كاشف، ومما عرفت من التذكرة كما في صفحة 131 وغير التذكرة من تعليل تحقق الفسخ بصيانة فعل المسلم عن القبيح، ومن المعلوم أنه لا يصان فعله عن القبيح إلا إذا وقع الفسخ قبله بالنية السابقة، وإلا إذا وقع الفسخ بنفس التصرف يعني أول جزء كان حراما، وإلا لو وقع الجزء الأول منه محرما. خب الشاهد الثاني، ويمكن أن يحمل قولهم بكون التصرف فسخان كالقول على كون التصرف دالا عليه، فهو هنا ناظر لمناقشة الشاهد الأول في الوجه الأول، على كون التصرف دالا عليه وإن لم يتحقق الفسخ به بنفس التصرف، وهذا المقدار يعني أن التصرف دال يكفي في جعل الفعل مقابل القول. خب نعم،
كون التصرف دالا عليه يعني على الفسخ.
نعم. الشاهد الثالث، ويؤيده ما دل من الأخبار المتقدمة على كون الرضا هو مناط الالتزام بالعقد وسقوط الخيار. تمام، صحيحة علي بن رئاب مثلا أو رواية الحسين بن زيد. الشاهد الرابع، كما اعترف به العلماء كالشهيد الأول في الدروس، اعترف بأن المناط على الرضا ونقلنا عبارته، إذن اعتراف الإعلام يكفيك. شاهد الخامس، وصرح به في التذكرة في مسألة بيع الصرف، حيث ذكر أن قصد المتبايعين ومثلنا لك بالمثال لأحد عوضي الصرف، ها مو للصرف، لعوض الصرف، كما لو باع دراهم، عفوا باع نعم دنانير بدراهم، ثم قام زيد وعاوض بهذه الدراهم شاء، فقصد الشاء التي هي عوض، إذن هذا دال على رضاه بالبيع السابق قبل التفرق، رضا بالعقد موجود عندك قبل التصرف، المفروض قبل التفرق. على كل حال، وإن اعتبر كونه مكشوفا عنه بالتصرف، خب وإن اعتبر كونه يعني قصد المتبايعين مكشوفا عن، ما الذي كشف عن هذا القصد؟ التصرف. فمقتضى المقابلة كلام العلامة الكندي خصوص الإجازة يأتي حتى في الفاسخ، هو كون كراهة العقد، يعني هذا عدم الرضا بالعقد الذي هو فاسخ باطنا وعدم الرضا به هو الموجب للفسخ إذا كشف عنه التصرف. خب الشاهد السادس، ويؤيده أنهم ذكروا أنه لا تحصل الإجازة بسكوت البائع ذي الخيار على وطئ المشتري، يعني إذا كان له خيار شار، لأن خيار الحيوان يكون لمن؟ المشتري. فكيف الباع له شار؟ معناه أنه اشترط الخيار لنفسه، خيار شرط عنده. أنهم ذكروا أنه لا تحصل الإجازة بسكوت البائع للخيار على وطئ المشتري، معللا بأن السكوت لا يدل على الرضا، فإن هذا الكلام ظاهر في أن العبرة بالرضا، وصرح في المبسوط بأنه لو علم رضا، لو علم رضاه يعني رضا البائع بوطئ المشتري سقط خياره، فاقتصر في الإجازة على مجرد الرضا. فإذا اكتفى بالرضا في تحقق الإجازة كذلك يكتفي بالرضا في تحقق الفاسخ. الشاهد السابع والأخير، وأما ما اتفقوا عليه، هذا الآن ناظر كشاهد ومناقشة للشاهد الثاني في الوجه الأول، وأما ما اتفقوا عليه من عدم حصول الفسخ بالنية فمرادهم بها نية الانفساخ، أعني الكراهة الباطنية لبقاء العقد والبناء على كونه منفسخا من دون أن يدل عليها، يعني نية الكراهة بفعل مقارن له، وهذا لا كلام فيه، مجرد النية ما تكفي، لابد نية مع كاشف. وأما مع اقترانها النية بالفعل فلا قائل بعدم تأثيره، واضح؟ فيما يكفي فيه الفعل، إذ كل ما يكفي فيه الفعل من الإنشاءات ولا يعتبر فيه خصوص القول فهو من هذا القبيل، لأن الفعل لا إنشاء فيه، فالإنشاء بالفعل المتصل بالنية، لا إنشاء في الفعل بمجرد الفعل، كما لو صدر من النائم، لو نائم ضاع وهو نائم بيع معاطاتي، يتحقق البيع من نائم ما عنده قصد، إذن لابد من فعل مع قصد، لأن الفعل بمفرده لا إنشاء فيه، فالمنشأ يحصل بإرادته المتصلة بالفعل، أو فالمنشأ وهو البيع مثلا أو الفسخ يحصل بإرادته المتصلة بالفعل لا بنفس الفعل لعدم دلالته عليه، الفعل بنفسه لا يدل على الإنشاء. فلذلك ذكر الإعلام أن النية ما تحقق الإنشاء، لأن النية بمفردها لا تكفي والفعل بمفرده لا يكفي، لابد من نية معه فعلا، فإذا حصلت النية مع الفعل كان الفعل مجرد كاشف عن النية السابقة لأنه سبب. إن قلت قلت هذا نعم، إن قلت لازم كلامكم أن القول أيضا ليس سببا بل كاشف، قلت أهلا وسهلا حياكم الله، لا مشكلة، نعم يلزم من ذلك أن لا يحصل الفسخ باللفظ أصلا. لماذا؟ لأن اللفظ أبدا يعني دائما وأبدا مسبوق بالقصد الموجود بعينه قبل الفعل. فكما أن القول مسبوق بقصد والفعل أيضا مسبوق بقصد، إذن المدار على القصد قبل الفعل الدال على الفسخ، وبالتالي يكون القول كاشف أيضا. وقد ذكر لعل، ويمكن أن يقال بالتفكيك لا مشكلة، يعني لا مشكلة نقول بالنسبة للقول لا يكون سبب، بالنسبة للفعل يكون كاشف كما التزم العلامة مثلا. وقد ذكر العلامة في بعض مواضع التذكرة بأن اللازمة بناء على القول بتضمن الوطأ للفسخ، أن الوطأ وطأ الباع للجارية التي باعها، ها عود الملك إلى الواطأ، قال إما مع الواطأ فيكون ارتكبه حراما أو قبيله يعني تحقق الفسخ قبل الواطأ فيكون حلالا، فمعناه أنه يفرق إذن بين القول والفعل. هذا وكيف كان يا مولاي شيخ إبراهيم؟ فالمسألة ذات قولين. النقطة الثانية تأتيك والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد
الله يحفظك ويرعاك مولانا الجليل.
بس شيخنا في العبارة زي سؤال.